الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 19 من شرح الطحاوية لابن أبي العز. قال رحمه الله: قوله وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، هذا عطف على ما تقدم. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، وذكر ما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى، ثم ذكر ما يتعلق بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقد يذكر المصنفون ما يتعلق بمحمد صلى الله عليه وسلم ضمن الإيمان بالرسل، وقد يذكرونه بعد التكلم عن توحيد الله عز وجل، لأنه كما قال ابن القيم: التوحيد توحيدان، توحيد المرسل وتوحيد المرسل. فالمرسل هو الله عز وجل، والمرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم، يوحد بالمتابعة. وقوله محمد هذا أشهر أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه في القرآن محمد، وفي التوراة محمد، واسمه في الإنجيل أحمد. والفرق بينهما من باب الفائدة اللغوية، قال بعضهم بشر بأحمد ولم يقل محمد لأنه موصوف بالمحامد، لكن هذا قبل وقوعه سيكون حامدا. وأما محمد فمعناه أنه حامد في الحال. وقد ذكر اسم محمد في القرآن 4 مرات، واسم أحمد مرة، وهناك أسماء أخرى تأتي في حديث جبير بن مطعم وحديث أبي موسى الأشعري. وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف، عندنا 3 أمور أسماؤها أعلام وأوصاف. الأول أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، الثاني أسماء القرآن أعلام وأوصاف، الثالث أسماء محمد صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف. فمحمد لأنه حامد، ونبي الرحمة، ونبي التوبة، ونبي الملحمة. قوله عبده، وصف الله محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف المواطن، في مقام الإيحاء، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، سيأتي ذكرها في الشرح. وهو رد على الغلاة الذين ألهوه ورفعوه فوق منزلته. المصطفى من قول الله عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم، ليس من أسمائه المصطفى، وإنما هو وصف له. وربك يخلق ما يشاء ويختار. ونبيه من النبوة هو الارتفاع، نبيه، وكل نبي وكل رسول نبي ولا عكس. المجتبى بمعنى المصطفى، إلا ذكرها للسجعة، ثم اجتباه ربه أي اصطفاه. ورسوله سيأتي تحقيق القول في النبوة والرسالة في موطنه إن شاء الله. المرتضى أي أنه الله قد رضي عمله. قال الاصطفاء والاجتباء والارتضاء متقارب المعنى، واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه كما هو حال غلاة الصوفية وهكذا الباطنية، الباطنية عندهم هذا الدين الذي بين أيدينا نتعبد به لله، هذا دين العامة، دين العامة. ولذلك إذا وصل أحدهم إلى مرتبة من المراتب لا يصوم ولا يصلي ولا يحج ولا يعتمر ولا يفعل شيء، لأن الدين هذا إنما هو دين العامة. وهكذا غلاة الصوفية، تجد أحدهم يتقرب بالصيام والصلاة والقراءة والذكر والتجوع ونحو ذلك من الأفعال، فإذا وصل إلى مرتبة يقول: خلاص رفعت عني التكاليف، ولا يصلي ولا يصوم، وتباح له المحظورات. ربما يكون لوطيا، وربما يكون شارب خمر، وربما يكون زانيا فاجرا. بل ذكر عن بعضهم في العصور القريبة أنه كان يفعل العادة السرية أمام الناس ويجتمعون عليه ويقولون هذا يطلق صواريخ على تل أبيب، يعني فجره. ولا تستبعد هذا منهم، قد ذكر الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين ما يستحي الإنسان عن ذكره، كذلك الذي أتى الأتان وقال هذا يسد خرق في السفينة، وغير ذلك من الشرور. فلا تستعجب من هذا الكلام، هم يدعون أن أولياءهم يحيون الموتى. في ترجمة العيدروس من كتاب كرامات الأولياء للنبهاني يزعمون أنهم يحيون الموتى، ذكر أنه أحيى امرأته، وذكر أنه أحيى شابا سرق مزرعته، وذكر غير ذلك في ترجمة العيدروس. وسمعنا مقطع لعمر بن حفيظ هذا الصوفي الخبيث الذي في تريمه، وهو يذكر عن جده أمور من خصائص الله، مثل العلم بما في الصدور، ومثل إحياء الموتى ونحو هذا الأمور. فلا تستبعد، فمن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه وأن الخروج عنها أكمل، فهو من أجهل الخلق وأضلهم، بل كافر كفر أكبر مخرج من الملة. هذا الصنف كافر كفر أكبر مخرج من الملة. كيف يخرج من العبودية؟ أنت عبد لله عز وجل منذ خلقك حتى تلقاه، لا يجوز لك أن تخرج عنها. وهذا طعن أيضا في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج منها، فما زال يعبد الله حتى لقي الله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهذا هو التفسير الصحيح، أنه عبد الله ولازمه حتى جاءه الموت. أما أن يظن الظان أن اليقين هو مرتبة من المراتب يصل فيها الإنسان إلى ترك العمل، هذا دليل على الردة، ودليل على الانحراف، ودليل على شرور. وقد لقيت مرة رجل من جماعة التبليغ عنده تصوف، وذكر لي أنه يسعى إلى هذا الحال. كنا ما زلنا في بداية الاستقامة، لم نلتحق بدار الحديث بعده، لكن قد سمعنا بها. فجاء وقال أنا الآن لي ورد يومي أسبح كذا كذا من التسبيحات، وأكبر كذا كذا من التكبيرات، وسأستمر في هذا حتى تتحول المسبحة في يدي إلى ثعبان. يقول عندهم هذه العلامة، فإذا تحولت المسبحة في يدي إلى ثعبان انتقلت إلى المرحلة الثانية. ولعل هذه المسبحة شيطان، أو يخيل إليه من الشيطان أنها ثعبان. يعني هذه ليست دليل على الكرامة، كون الإنسان يرى مثل الثعبان أو يرى مثل هذه ليست دليل على الكرامة. الكرامة الحقيقية أن تكون وليا لله عز وجل، تقيا في ظاهرك وباطنك. قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، دل على أن الملائكة من عباد الله المكرمين المفضلين، إلى غير ذلك من الآيات. وذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم باسم العبد في أشرف المقامات، فقال في ذكر الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، وقال تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه مقام الدعوة، وقال تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى مقام الإيحاء، قال تعالى وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا مقام تنزيل الكتاب. فهذه أشرف المواطن التي امتدح الله فيها محمد صلى الله عليه وسلم بلفظ العبودية. وهذا مثله في الواقع، مثله في الشاهد، فإن عبد الملك الذي يكون عبدا لملك أو عبدا لغني أو عبدا لأمير، إذا ذهب إلى السوق أو إذا ذهب إلى مكان يقول من أين جئتك، يقول أنا عبد فلان، يتعرف إليهم بأنه عبد الفلان من أجل أن يكرموه. فلله المثل الأعلى، عرفنا أن محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، وهذا الدليل على أن هذه الإضافة إضافة تشريف، ليس في إضافة خلق فقط، وإلا كلنا عبيد الله، بل كل من في السماوات والأرض إلا أتي الرحمن عبدا من حيث الإضافة العامة، لكن إضافة محمد صلى الله عليه وسلم إضافة تشريف. وبذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا والآخرة، ولذلك يقول المسيح عليه السلام يوم القيامة إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم السلام ذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فحصلت له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى. وقوله وإن محمدا بكسر الهمزة عطفا على قوله إن الله واحد لا شريك له، يعني كسر الهمزة في إن، لأنها إذا كانت في الابتداء أو بعد قال، وفي مواطن تأتي مكسورة إن، وفي مواطن تأتي مفتوحة بعد حروف الجر ونحو ذلك، لأن الكل معمول القول، أعني قوله نقول في توحيد الله. والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات، ركز، يعني النبوة الآن تعرف بدلائلها من الكتاب والسنة، وهؤلاء زعموا أن النبوة تعرف بالمعجزات. زد على ذلك أن بعضهم ذهب إلى أن النبوة تكتسب، ذهب إلى أن النبوة تكتسب بمعنى أن الإنسان يمكن أن يعمل 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 حتى يصير نبيا، هذا قول باطل، فلا يمكن أن ينال النبوة بعمل، إنما النبوة مكرمة من الله عز وجل، فالله يعلم حيث يجعل رسالته. لكن كثيرا منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات، وقرروا ذلك بطرق مضطربة، والتزم كثير منهم إنكار خرق العادات لغير الأنبياء، حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحر ونحو ذلك، ولذلك التبس عليهم، تجد أنهم يصدقون كثير من الكهان وكثير من الدجالين. لماذا؟ لأنهم توسعوا في هذا الباب وزعموا أن ظهور ما تسمى بالمعجزة دليل على النبوة. فمثلا ابن تومرت هذا الذي انتشر في بلاد المغرب وفعل الأفاعيل الكثيرة، أظهر لهم شيء من المعجزات بتكلف، ومع ذلك صار الناس يعتقدون فيه أنه المهدي، وفعل من الأفاعيل ما الله به عليم، حتى سمى دولته بدولة الموحدين وقاتل المرابطين، والمرابطون هم أتباع الملك في ذلك الزمان، والموحدون هم أشاعرة أتباع ابن تومرت هذا، حيث ذهب إلى رجل فقال له، كان فصيحا في العربية وكان شجاعا وكان يعني يحسن ركوب الخيل، فقال له اظهر أنك لا تحسن الكلام وأنك لا تحسن الركوب، فلما جاء أراد أن يظهر أمره قال لهم رأيت في المنام أن الله عز وجل شفى فلان وأنه سيكون منه، فقام الرجل يخطبهم باللغة العربية الفصحى وبلغتهم أيضا البربرية، ثم ركب الحصان وكان من أشجعهم، فصدقوا أنه ولي وأنه مهدي. وهكذا الحلاج ذكروا في ترجمته أنه عمد إلى قرية من القرى، وكان قد أرسل إليها رجلا من أصحابه، قال له اذهب إلى هذه القرية فإذا أعجبوا بك مرض، فذهب إليهم فمكث يصلي بهم ويخطب بهم ويعلمهم، ثم إنه مرض مرضا شديدا، فلما كان الموعد الذي يأتي فيه الحلاج قال لهم رأيت الليلة في المنام أنه يأتي رجل صالح على هيئة الفقراء، فإذا جاء هذا شفائي على يديه، وكان قد أظهر أنه مشلول. فدخل الرجل الحلاج هذا لعنه الله في المسجد على أنه رجل غريب، فلما رآه الناس يعني جاءوا إليه صافحونه ويقبلونه، قالوا معنا رجل مريض يحتاج إلى أن تنظره، فلما جاء به محمول بين أيديهم نفث فيه ودعا عليه، فإذا به يقوم كالحصان كما يقولون. فعند ذلك افتتن الناس بالحلاج، وما زال يأتي بشيء من الطلاسم وشيء من الأمور حتى سجن، حتى أنه ربما كان يهرب من السجن، كانوا يغلقون عليه الأبواب ويقيدونه بالقيود فيفك تلك القيود ويخرج، لكن كان الأمراء أصحاب عقيدة سليمة، فما زالوا به حتى قبضوه واستعانوا بالله عليه ثم صلبوه، فمر أحدهم به وهو مصلوب قال إن كنت كما تزعم فسلم نفسك. في أمور يعني، فكون الإنسان تظهر منه علامات يعني خارقة للعادات، ليس يعني فيها أنه ولي وليس فيها أنه نبي. إن من كان وليا لله طائعا لله ظاهرا وباطنا هذا هو الولي، فإن ظهرت على يديه هذه الكرامات فهي كرامات، وأما إذا ظهرت على يد هؤلاء فليست بكرامة. ولذلك ألف الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. لماذا ألف هذا الكتاب؟ لأن في عهد شيخ الإسلام انتشر هذا الشر، انتشر هذا الشر، تجد بعضهم عنده مخاريق، عنده سحر، عنده شعبذة، عنده أشياء يظهر أنه ولي وأنه وأنه، حتى أن الأحمدية كان أحدهم يأتي بالنار ويضعها على فيه ففتنوا الناس لا تحرقه، وبعضهم يدخل في النار ولا تحرقه، حتى اجتمع عليهم الناس وفتنوا بهم فتنة عظيمة. وفي يوم من الأيام خطب في بعض المساجد فجاء الأحمدية فتكلم عليهم شيخ الإسلام فارتفعت الأصوات، وذهبوا بهم إلى ولي الأمر المسلمين في ذلك الزمان، فجعل بين وهم مخرقون، فجعل بينه وبينهم موعدا يوم الاثنين، وكان الناس قد اجتمعوا يوم الجمعة. فعند ذلك جاءوا بزعمهم وكانوا قد أشاعوا أن من تكلم في الفقراء أو طعن فيهم أو حقرهم تلحقه اللعنة ويلحقه الفقر ويلحقه المرض ويلحقه ويلحقه. جاء شيخ الإسلام ولا أصابه شيء، فكان مبدأ ما قالوا، قالوا نحن ندخل النار، الدليل على أننا أصحاب حق وكرامات أننا ندخل النار ولا تحرقنا. فقال لهم بشرط، قالوا وما هو؟ قال ندخل الحمام ونغتسل بالأشنان والصابون، ثم بعد ذلك ندخل النار، ومن أحرقته النار فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فعند ذلك تهيبوا وخافوا. قال لهم دعوكم من إحراق الجسم، الإصبع، ضع إصبعك على النار وأنا أضع إصبعي على النار، ومن أحرقته عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فتعجبوا، قالوا كيف يا أبا العباس تقول اغتسلوا وتقول؟ قال أصلا هم يستخدمون في أجسامهم بعض الدهون، فإذا دخلوا النار لا تحرقهم، يمرون مرور، لكن لثقته بالله قال نغتسل وندخل، ولظنه أن الله يحميه لنصرة التوحيد. فأظهروا ذلك اليوم التوبة والإنابة لأنه أخزاهم، فقد انتشرت الخرافات. عندنا في اليمن كانوا ناس من المجاذيب سمون بأصحاب بن علوان يمرون في الأسواق، نحن أدركناهم، يمشي أحدهم إلى القهى ويصل يعمل بالسكين هكذا ومعه مثل الشيء المطرق أو ما يسمونه، ويقول يا ابن علوان ويطعن عينه، ثم يخرج عينه فوق السكين ويا ابن علوان ويبقر بطنه، وهي مخارق، كان يصدقها الناس، وبعضهم ربما يحمل الثعبان على ظهره، فالناس يصدقون ويعتقدون فيهم الولاية. أي ولاية في مثل هؤلاء؟ الولاية لمن أطاع الله ووحده واتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من التفريق بين ما هو من خوارق العادات وهو كرامة، وبين ما هو من خوارق العادات وهو دليل على المهانة. قال ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح، لكن الدليل غير محصور في المعجزات، يعني المعجزة، وبعض بعض العلماء يقول الأولى أن نعبر بالآيات، الأولى أن نعبر بالآيات، أما كلمة معجز فربما يستخدمونه حتى في غير الآية، لكن الآيات وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وآية كذا ودليل كذا. ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح، لكن الدليل غير محصور في المعجزات، فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين. انظر، النبوة من يدعيها؟ إما صادق وإما كاذب، واحد من اثنين. ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين، فالقرائن أحوالهما تعرب عنهما وتعرف بهما، والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة، فكيف بدعوى النبوة؟ وما أحسن ما قاله حسان رضي الله عنه، لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر، يعني النظر إليه يأتيك بالخبر، لو لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم آيات تدل على صدقه ونبوته النظر إليه بديهة يأتيك بالخبر أنه صادق. لأن الكاذب يا أخوة تجد تغير في وجهه، تلعثم في لسانه، سوء في أفعاله، أما النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظرت إليه في لسانه نظرت إليه في بدنه، نظرت إليه في لباسه، نظرت إليه في معاشرته، نظرت إليه في جميع شأنه، تجد على أنه على أكمل الحالات البشرية. وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز. انظر إلى مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب ادعى النبوة وجاء ببعض القرآن، كان يعرف الناس أنه كذاب. يعني لما سمع، يذكرون أنه لما سمع بقول الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، قالوا أنا نزل علي قرآن. يا وبر يا وبر، ما أنت إلا عظم وصدر وسائرك حفر ونقر. كلام سامج لو عرض على أي إنسان يعرف أنه ليس بقرآن. وذكر ابن جرير رحمه الله في تاريخه أن عمرو بن العاص، لكن سند فيه كلام، أن عمرو بن العاص قال والله أني أعلم أنك كاذب، فما رد عليه. ولما دخلت عليه سجاح تلك قالوا أنها تابت الله أعلم، لكن دخلت عليه في حال نبوتها فقالت له أريد أن أسمع من كلامك يا مسيلمة من قرآنك، فقال لها الحمد لله الذي خلق لنا من النساء أزواجا وجعل لهن فروجا نولج فيهن إيلاجا فيخرجن منهن أطفالا بين صفق ولحمة. قالت زدني من قرآنك. قال ألا قومي إلى النيك فقد هيئ لك المضجع، فإن شئت ففي البيت وإن شئت ففي المخدع وإن شئت بربعه وإن شئت بثلثه وإن شئت به أجمع. قالت بل به أجمع، وقامت معه. هذا نبي، هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح النساء، النبي صلى الله عليه وسلم كان في كرامات عظيمة، وهذا حول الفرج والنيك. ومن هذا الكلام ذكر هذا في ترجمته. ولما قالوا لماذا لم تعطي لنبيتنا مهر أسقط عليهم الصلاة، قاتله الله ولعنه. يعني أسقط صلاة الفجر وصلاة العشاء مكرمة لهذه المسافحة معه، فدليل على فجورهم ودليل كذبهم واضح. وإلى الآن تعجب من كثرة الدجالين. عندنا مثلا يظهر لك مثل ناصر محمد اليماني، ويظهر لك مثل فلان وفلان وفلان، يزعمون أنهم من المهديين وأنهم كذا وكذا. يا أخي في كلامه يظهر لك الفجور، يظهر لك كذلك الانحراف، فلا بد أن الإنسان يكون على نباهة، على نباهة. قال وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز. فإن الرسول لا بد أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور، ولا بد أن يفعل أمورا يبين بها صدقه، يبين بها صدقه. والكاذب يظهر في نفس ما يأمر به وما يخبر عنه وما يفعله، ما يبين به كذبه من وجوه كثيرة، والصادق ضده. بل كل شخص، شخصين ادعيا أمرا أحدهما صادق والآخر كاذب، لا بد أن يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدة، وربما يظهر الكذب في كلامهم. كما قيل ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على فلتات وجهه، إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. إذا الصدق مستلزم للبر والكذب مستلزم للفجور، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولهذا قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. وسيأتي في إثبات النبوة ما يدل على أن على صدقهم، وذلك من تمكين الله لهم ونصر الله لهم ودفاع الله عنهم، مع أنهم يقولون نحن أنبياء نحن رسل. والكاذب على الله عز وجل لا بد أن يقطع، فهذا من دلائل النبوة. انظروا كم من أناس ادعوا النبوة، هل بقيت لهم دعوة؟ انتهت. بينما الأنبياء حين دعوا الناس إلى طاعة الله عز وجل بالنبوة التي أتاهم الله عز وجل استمروا على أمرهم، فما زالوا يذكرون بالخير والجميل وإلى غير ذلك. فالكهان ونحوهم وإن كانوا أحيانا يخبرون بشيء من الغيبيات ويكون صدقا، فمعهم من الكذب والفجور ما يبين أن الذي يخبرون به ليس عن ملك وليسوا بأنبياء. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد قد خبأت لك خبيئا، ابن صياد كان يزعم أنه رسول، ولذلك لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله، قال له أتشهد أني رسول الله، يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد له. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختبره، هو يدعي أنه رسول، قال خبأت لك خبيئا. فقال ابن صياد الدخ، فانظر كيف فضح من الكلمة، لأن الشياطين يقطعون الكلام، الشياطين إذا تكلموا لا يأتون بالكلمة تامة. فعند ذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي معه شيطان، لأنه قال من معك؟ قال صادق وكاذب، أرى عرشه على الماء. فلما قال له الدخ قال إنما أنت شيطان. قال له النبي صلى الله عليه وسلم يخسى فلن تعدو قدرك، يعني إنما أنت كاهن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني صادق وكاذب، وقال أرى عرشا على الماء، وذلك هو عرش الشيطان. وبين أن الشعراء يتبعهم الغاوون، والغاوي الذي يتبع هواه وشهوته، وإن كان ذلك مضرا له في العاقبة. فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله علم علما يقينيا أنه ليس بشاعر ولا كاهن. ويذكرون، بل أخرجه الدارقطني وغيره في من حديث طارق المحاربي، أنهم جاءوا إلى المدينة ومعهم بعير يبيعونه، فلقيوا رجلا في وجهه الوضاءة، فقال بكم البعير؟ قال بكذا وكذا. قال فما استوضعنا؟ فأخذ البعير، أخذ البعير وساقه. فلما مشى تلاوموا، قالوا كيف تعطون رجل لا تعرفونه بعيركم؟ لعله لا يعطيكم قيمته. فقال بعضهم هذه صورة رجل لا يكذب، عرفوه من وجهه، عرفوا صدقه من وجهه. فهذا دليل على أن الله عز وجل جعل دلائل كثيرة لإثبات النبوة. قال والناس يميزون، فنعم، فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله علم علما يقينيا أنه ليس بشاعر ولا كاهن. والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة، حتى في المدعي للصناعات والمقالات، كمن يدعي الفلاحة والنساجة والكتابة أو علم النحو والطب والفقه وغير ذلك يفضح. والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بد أن يتصف الرسول بها، وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال، فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب؟ ولا ريب أن المحققين على أن خبر الواحد والاثنين والثلاثة قد يقترن به من القرائن، أن المحققين على أن خبر الواحد والاثنين والثلاثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري، أي يصير في الحكم كالمتواتر، مع أن تقسيم الحديث إلى أحد المتواتر تقسيم جاء به المعتزلة، لكن يريد المصنف أن يذكر يعني إذا كان الواحد أو الاثنين تحتف به قرائن تصيره إلى حكم المتواتر، فكذلك الرسول حين يأتي بأمور كثيرة تدل على صدقه، كما يعرف الرجل رضا الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك مما في نفسه بأمور تظهر على وجهه قد لا يمكن التعبير عنها، كما قال تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، ثم قال ولتعرفنهم في لحن القول. وقد قيل ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. معثور عن عثمان، وذكره ابن كثير في تفسير سورة محمد. قال فإذا كان صدق المخبر وكذبه يعلم بما يقترن به من القرائن، فكيف دعوى المدعي أنه رسول الله؟ كيف يخفى صدق هذا من كذبه؟ وكيف لا يتميز الصادق في ذلك من الكاذب بوجوه من الأدلة؟ ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصادق البار، قال لها لما جاءه الوحي إني قد خشيت على نفسي. انظر إلى الدلائل التي توصلت بها خديجة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن، لا يمكن، مع أنها لم يأتيها علم من الرسالة قبل ذلك، لكن استدلت بصفات على أن هذا لا يخزى وأن هذا لا يدال عليه أبدا. إنك لتصل الرحم، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتقرأ الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، فهو لم يخف من تعمد الكذب فهو يعلم من نفسه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكذب، وإنما خاف أن يكون قد عرض له عارض سوء، يعني من جني أو نحو ذلك. وهو المقام الثاني. فذكرت خديجة ما ينفي هذا وهو ما كان مجبولا عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. وقد علم من سنة الله أن من جبله على الأخلاق الحميد المحمودة ونزهه عن الأخلاق المذمومة فإنه لا يخزيه. أذكر لكم مثلا الآن، كثير من الناس يصابوا بالوسواس القهري ويصابوا في عقولهم بسبب الفقر، بسبب الفتن، بسبب المحن، بينما تجد الذي مع الله عز وجل وإن جاءه ما جاءه ما شاء الله على حال طيب. ما السبب؟ أنه مستقيم مع الله عز وجل ومثله يدافع الله عز وجل عنه. تجد عنده الإيمان بالقدر، تجد عنده الشجاعة، تجد عنده التوكل، تجد عنده انتظار الفرج، تجد عنده التعبد بالصبر، ولذلك قد لا يصاب بما يصاب به كثيرا من الناس، والله المستعان. وكذلك قال النجاشي لما استخبرهم عما يخبر به واستقرأهم القرآن فقرأوه، قال إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة. يعني النجاشي لم يره، لكن علم من كلام جعفر أنه يأمرهم بمكارم الأخلاق ويأمر بصلة الرحم وينهى عن القتل ويأمر ويأمر ويأمر، فاستدل بهذه الأمور على صدقه. أنتم معي يا أخوة؟ هذا الكلام نريد أن نبين أن النبوة لا يقتصر إثباتها على المعجزة، بل هناك دلائل أخرى. لو تأملت حديث أم سلمة رضي الله عنها في قصة جعفر وقصة النجاشي، قال له فما يأمركم؟ قال كنا نأكل الميتة ونقطع الرحم ويقتل القوي الضعيف ونفعل ونفعل، فجاءنا رسول من أنفسنا علمنا صدقه ونسبه وكرمه وكذا، وجعل يأمرنا بكذا وكذا، فقال هذا نبي آمن به. وكذلك ورقة بن نوفل لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه، وكان ورقة قد تنصر وكان يكتب الإنجيل بالعربية، فقالت له خديجة أي عم اسمع من ابن أخيك ما يقول. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى فقال هذا هو الناموس، أي صاحب السر الذي كان يأتي موسى. وكذلك هرقل الملك الروم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إليه كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام طلب من كان هناك من العرب، وكان أبو سفيان في طائفة قد قدم في طائفة من قريش في تجارة إلى الشام، وسألهم عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل أبو سفيان وأمر الباقين إن كذب أن يكذبوه، فصاروا بسكوتهم موافقين له في الأخبار. انظر، يسأله هل يكذب؟ قال ما يكذب. هل كان من أصحاب السفاسف؟ ما هم من أصحاب السفاسف. هل كان يعني استدل بصفاته الحميدة على أنه نبي. سألهم هل كان في آبائهم من ملك؟ قالوا لا. قال هل قال هذا القول أحد قبله؟ فقالوا لا. وسألهم أهو ذو نسب فيكم؟ فقالوا نعم. وسألهم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقالوا لا، ما جربنا عليه كذبا. وسألهم هل اتبعه ضعفاء الناس أم أشرافهم؟ فذكروا أنه الضعفاء اتبعوه. وسألهم هل يزيدون أم ينقصون؟ فذكروا أنهم يزيدون. وسألهم هل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ فقالوا لا. وسألهم هل قتلتموه؟ قالوا نعم. هل قاتلتموه؟ قالوا نعم. وسألهم عن الحرب بينه وبينهم وبينه، فقالوا يدال علينا مرة وندال عليه أخرى. وسألهم هل يغدر؟ فذكروا أنه لا يغدر. فسألهم بماذا يأمركم؟ فقالوا يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وينهاهم عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. بل جاءه مرة من المرات رجل كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتل، فتأخر في بيعته ينتظر أن أحدهم يضربه بالسيف، فلم يحصل ذلك. فلما انتهى أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لو أومأت لنا. قال لا ينبغي للنبي أن يكون له خائنة أعين، حتى الإشارة بالعين أو الإشارة بالإصبع أو شيء فيه قدر وخيانة ما يكون من النبي صلى الله عليه وسلم. قال وسألهم بماذا يأمركم؟ قالوا يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. وهذا أكثر من 10 مسائل. ثم بين لهم ما في هذه المسائل من الأدلة فقال سألتكم هل كان في آبائه من ملك؟ فقلتم لا. قلت لو كان في آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتكم هل قال هذا القول فيكم أحد قبله؟ فقلتم لا. فقلت لو قال هذا القول أحد قبله لقلت رجل تم بقول قيل قبله. وسألتكم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقلتم لا. فقلت وقد علمت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس الناس ثم يذهب فيكذب على الله، وسألتكم أضعفاء الناس يتبعونه أم أشرافهم، فقلتم ضعفاءهم هم أتباع الرسل يعني في أول أمرهم، ثم قال وسألتكم هل يزيدون أم ينقصون، فقلتم بل يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم، وسألتكم هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطا له بعد أن يدخل فيه، فقلتم لا، وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. هذا من أعظم علامات الصدق والحق، فإن الكذب والباطل لا بد أن ينكشف في آخر الأمر فيرجع عنه أصحابه ويمتنع عنه من لم يدخل فيه، والكذب لا يروج إلا قليلا ثم ينكشف. قال وسألتكم كيف الحرب بينكم وبينه، فقلتم إنها دول، وكذلك الرسل تبتلى وتكون العاقبة لها. قال وسألتكم هل يغدر، فقلتم لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وهو لما كان عنده من علم الحديث الصحيحين، وهو لما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم أنه طار ينصرهم وطار يبتليهم وأنهم لا يقدرون، علم أن هذه علامات الرسل وأن سنة الله في الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء والضراء لينالوا درجة الشكر والصبر، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يقضي الله المؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. حديث صهيب في مسلم بمعناه. والله تعالى قد بيّن في القرآن ما في إدالة العدو عليهم يوم أحد من الحكمة، فقال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين الآيات. وقال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، فيدل عليهم من أجل أن يرفعوا الدرجات ويكفر عنهم السيئات. الآيات إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على سنته في خلقه وحكمته التي بهرت العقول. قال وسألتكم عما يأمر به، فذكرتم أنه يأمر أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويأمركم بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، وهذه صفة نبي. وقد كنت أعلم أن نبيا يبعث ولم أكن أظنه منكم، ولوددت أني أخلص إليه، ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه، وإن يكن ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وكان المخاطب بذلك أبو سفيان بن حرب، وهو حينئذ كافر من أشد الناس بغضا وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان بن حرب فقلت لأصحابي ونحن خروج لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه لا يعظمه ملك بني الأصفر، وما زلت موقنا بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا كاره. ومما يدل على النبوة أيضا أن هرقل كان قد قد عرض على أصحابه الإسلام، إلا أنهم حاروا أو صاروا كحيصة الحمر، فعند ذلك أحب الملك فقال لهم إنما أردت أن أختبر ثباتكم، أن أختبر ثباتكم، ما وفقه الله للإسلام، وإلا لو أسلم لكان خيرا له، وكان سيستقر لهم ملك بني الأصفر، ربما كان المسلمون يدخلون صلحا ويملكونه على ما هو عليه، لكنه أبى، والله المستعان.